أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجة، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بالصراحة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجة. وبصراحة نكمل حوارنا اليوم مع الدكتور سليمان بلدو، المدير التنفيذي للمرصد السوداني للشفافية والسياسات، واللي كان بديناه معاه أمس وركزنا معاه حول تطورات الموقف في السودان، الموقف العسكري والأمني والسياسي والإنساني. واليوم بنشوف معاه الجهود الجارية لوقف الحرب، وهل هذه الجهود ممكن تنجح، ومن ضمن الجهود مبادرة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة. أهلا ومرحبا بك مرة ثانية وبصراحة دكتور سليمان في راديو دبنجة.
شكرا راديو دبنجة على الاستضافة ومرحبا بكم.
طيب ماذا عن الرباعية؟
هذه محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية في أنها تصل لوقف إطلاق نار مربوط بإيصال المعونات الإنسانية وحماية المدنيين. ده الهدف الرئيسي للمحاولة الرباعية. المحاولة الرباعية طبعا طردت الصخرة الصماء اللي بتتعلق بالخلاف بين المناصري طرفي الحرب في الإقليم. الولايات المتحدة استعانت بحلفاء في المنطقة اللي هم السعودية والأمارات ومصر، وعشان كده بقت رباعية بإضافة الولايات المتحدة. لكن عندما رأت إنه مصر والأمارات بصورة خاصة ما قادرين يتغلبوا على التطرف في مساندة الجهة اللي بيساندوها في القتال في السودان، الأمارات فيما يختص بدعمها للدعم السريع، ومصر بالتزام الكامل بالدفاع عن مصالح القوات المسلحة السودانية في المجتمع الدولي، لما الولايات المتحدة رأت ذلك قررت أن تنفرد بالتواصل المباشر مع طرفي الحرب. وده ما قام به المندوب بتاع رئيس الأمريكي ترامب مساعد بولس في التواصل مع البرهان في اجتماعات زيورخ اللي تابعناها كلنا باهتمام بالغ. يعني هم هنا يعني تخطوا مصر وتخطوا الأمارات، لأنه الاثنين ديل فشلوا في أنه اتفقوا بحيث أنه يكون طرف في رباعية هي اللي بتقود مفاوضات إيقاف الاقتتال في السودان. أيضا من المتوقع أنه المندوب مسعد بولس مندوب الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية يكون قد تواصل بصورة مباشرة أيضا مع الدعم السريع وقيادات الدعم السريع. ما عارفين النتائج لأنه في تكتم شديد على هذه الاتصالات، لكن يعني كل الناس بتتمنى إنه هذه المشهودات ينتج عنها وقف لإطلاق النار وإيصال المعونات للملايين اللي يحتاجوا ليها وهم على حافة المجاعة يعني في أنحاء كثيرة من السودان. 13 مليون بيواجهوا ظروف بتاعت نقص صحات في الغذاء وظروف بتاعت مجاعة في السودان. 13 مليون.
طيب كيف إنه هذا المسعى بتاع الرباعية والمسعى الأمريكي إنه يمشي قدام وطرفي الحرب كل زول مصر على الانتصار، وكيف إنه يمشي قدام وفي أكثر من مبادرة وفي أكثر من تحرك؟ الاتحاد الأفريقي، الإيجاد، الجامعة العربية، مصر.
والله اللي أنا شايفه أنا يعني الاتحاد الأفريقي زي أخرج نفسه من دور الوسيط بموقوفه واصطفافه بشكل كامل مع سلطة الأمر الواقع في بورسودان. يعني شفنا التصريحات بالعيش مندوب الاتحاد الأفريقي للسودان وكيف أنه هنأ الرئيس مجلس السيادة الانتقال البرهان على انتصار وعلى القوات المتمردة إلى آخره. فمعناها زي كأنه هذا المندوب يعني يود حل عسكري للصراع في السودان، وإنت كجهة منظمة إقليمية معنية بالسلم والأمن في منطقة أفريقيا بتكون يعني أضعفت دورك أو لغيته كجهة محايدة للوساطة بين الطرفين. أنا أخشى أنه يكون فعلا الاتحاد الأفريقي قد أضعف موقفه كوسيط تماما في هذا الأمر بنفوذ وبتشجيع من مصر في واقع الأمر. يعني مصر هي اللي بتسعى إلى أن يقوم الاتحاد الأفريقي بهذا الدور، أنه يكون مصطف بجانب بورسودان كجزء من دعمها للسلطات بورسودان. لكن ده معناها أيضا أنه حيدوا الاتحاد الأفريقي وأفقدوه مصداقيته كجهة وساطة يعني محايدة وكده. دي مشكلة كبيرة. الأمم المتحدة غايبة من الساحة تماما، وشفناها غايبة أيضا في غزة وفي حرب أوكرانيا، ويعني همشت نفسها إلى حد كبير غير موجودة. في المساحة الأوروبية طبعا إنجلترا واللي هي المملكة المتحدة الأخضر عملت كان مبادرة في أبريل 2025 لجمع طرفي يعني لجمع كل الدول والجهات الغائمة بالوساطات في أوضاع السودان، وهذه المحاولة فشلت نتيجة للصراع المباشر المواجهة المباشرة بين الأمارات ومصر في عدم قبول مصر مثلا لأي وضع بتاع انتقال ديمقراطي أو حكومة مدنية في ترتيبات بعد الحرب، وإصرار إنه يعترف بالجيش كجهة شرعية هي بتمثل السودان يعني في فترة الحرب وما بعد الحرب يكون عندها دور رئيسي وكذا. ده جوهر الخلاف بين الطرفين. الأمارات طبعا بتدعم في طرف عسكري، لكن على المستوى الدبلوماسي بتقول إنها هي ما بتعترف بالشرعية للطرفين وإنها بتفضل إنه ترى عودة للمسار الانتقال الديمقراطي في السودان والحكم المدني في السودان إلى آخر. ومن هنا أفشلوا بصراع عندي الإقليمي بين دول الإقليم، أفشلوا مؤتمر لندن في أبريل، وأيضا كانوا على وشك أن يفشلوا المبادرة الرباعية لولا قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتصدي لها بمنفردة، يعني هي اللي تواصلت مباشرة مع طرفي الحرب.
طيب المطلوب شنو دكتور سليمان بلدوغ؟ أنا حبيت أتكلم معك بصراحة عشان المساعي الدولية دي تمشي في المسار الصحيح. أنت في وجهة نظرك كزور خبير ومختص، شنو الإجراءات والترتيبات اللي ممكن يكون في تحرك الدولي يمشي بشكل إيجابي ويساعد ويسرع في عملية الحل في السودان؟
بصراحة الشيء الرئيسي المطلوب هو إرادة للحل التفاوضي من قبل طرفي الحرب، لكن من الواضح أنه الطرفين ديل مصرين إصرار شبه مرضي عديل يعني على الانتصار العسكري كالحل الوحيد للحرب، والاثنين ما عندهم المقدرة على هزيمة الطرف الآخر تماما رغم كل اللغة اللي بتتقال عن معركة الكرامة وكل التغليف الإعلامي والدعائي اللي بتقوم به قدام السريع لتبرير حربها وكده. فالطرفين ما عندهم إرادة سياسية، وبالتالي يعني وفرضوا وضع لازم الأطراف الإقليمية والدولية هي تكون غايدة عمليات التفاوض. زي ما ذكرت لك الوساطات الإقليمية يعني أصبحت ما عندها مصداقية يعني نتيجة للانحياز الواضح التم في الفترة الأخيرة من الاتحاد الأفريقي، بالتالي المبادرة الرباعية هي الوحيدة اللي أصبحت في الساحة والمعول عليها في إنها تصل لحل سريع لعملية وقف الاقتتال. ووقف الاقتتال ليس هو إنهاء الحرب، إنهاء الحرب دي بعملية التفاوض، التفاوض في المرحلة بتاعت المسار السياسي بتاع التفاوض. وقف الاقتتال ده عملية بتاعت حوار مع طرفي الحرب، وإذا كان ما عندهم الإرادة السياسية زي ما قلنا تفرض عليهم بتشديد كل العقوبات المفروضة حاليا والسارية المفعول على القيادات العسكرية وعلى الممالك بتاعت الأعمال والشبكات المالية للطرفين، يعني إذا كان آل دقلو وشركاتهم وكل الواجهات بتاعت الأعمال في مجال البيزنس والمجال الاقتصادي والقوات المسلحة السودانية وشركاتها والشبكة الكاملة للشركات اللي بيهيمن عليها القطاع الأمني في السودان وكده، دي كلهم يعني أخضعوا لعقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة، من قبل أمريكا، كندا، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة زي ما ذكرت، لكن حتى الآن لم نرى أثر إنها فعلا غيرت أي شيء في سلوكهم في الميدان من ناحية الفظائع اللي بترتكب وتهديدهم لأمن المواطنين المسالمين يعني الغير مشاركين في الاقتتال وكذا من الطرفين. فبالتالي إلا وسائل الضغط وتصعيد الضغط عشان الطرفين دي يجوا للطرفين ويوقفوا على وقف إطلاق النار والسماح بالمساعدات الإنسانية حتى إنه المواطن السوداني المسكين يلقى فرصة في إنه يلتقط أنفاسه ويبتدي يعيش في شوية أمان وكذا. فده المعول عليه في الفترة الجاية دي بالناحية واقعية وبصراحة.
طيب دكتور سليمان برضو احنا بنتكلم معك بصراحة في راديو دبنجة، بصراحة الطرفين زي ما انت أشرت كل واحد مصر انه لازم ينتهي من التاني، والبلد بقت مفلسة ومجاعة ما في قروش، جنيه السوداني انتهى، لكن رغم ذلك بتشوف الناس دي عندهم احدث انواع الاسلحة من الطرفين، اسلحة حديثة ومسيرات، فالناس دي بلقوا القروش دي من وين عشان بوظفوها في الموضوع بتاع الحرب، وكيف نوقف الكلام ده يعني؟
طبعا بصراحة ده دور الدول الإقليمية والعالمية اللي بتدعم الطرف والطرف الثاني، والسودان معاها يعني دعم كامل ومباشر من مصر، ثم في مرحلة لاحقة من الحرب انضمت لهم تركيا وقطر وروسيا وإيران كل الدول دي داخلة في الصراع العسكري الدائر في السودان من وجهة نظر مصالحها الذاتية ومصالح دولها. يعني إيران دائرة لها مواقع على البحر الأحمر، روسيا مصرة على تنفيذ الاتفاقية الوقاعة معهم عمر البشير ومنحهم بموجبة قاعدة على البحر الأحمر، فهم مصرين على أن الاتفاقية دي تنفذ، لم تنفذ حتى الآن. من الجانب الآخر التزام دولة الأمارات العربية المتحدة بدعم الدعم السريع وإمداده بالسلاح والمرتزقة، يعني واضح أنه دعم بلا حدود، بدليل تواصله الآن ونحن نتحدث من شهر 7 إلى الآن عشرات السفريات لإيصال المعونات العسكرية وكل أنواع الدعم للدعم السريع بسفريات جوية مباشرة، ليس فقط عبر الصومال أو الشاد، وإنما بصورة متزايدة عبر جنوب ليبيا في مناطق سيطرة حفتر، بتصل طائرات بالعشرات مباشرة من دولة الأمارات لمطار الكفرة وتطلع منها المواد عشان تصل الدعم السريع. وواحدة من أثار القصة دي مثلا قصة تمكين الدعم السريع من الاستيلاء على المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان. فالإمكانيات الموجودة والصرف كل ماشي على الجهد الحربي، على السلاح، على الذخائر، وليس على إصلاح المؤسسات العلاج والرعاية الصحية والتعليم أو تضعيم الأطفال أو تقديم العون والإغاثة للنازحين اللي فقدوا سبل الكسب عيشهم وأصبحوا يعني لا يستطيعوا إعاشة أنفسهم نتيجة لظروف الحرب. يعني للطرفين ما منتبهين للجانب دي.
طيب، ده على المستوى الدولي والدعم الخارجي، لكن على المستوى الداخلي الموارد دي ذهب ولا شنو، وبتجي من وين، وكيف القصة دي بتمشي عشان الناس يقدروا يعملوا كنترول لوقف الدعم، لأنه هي خطوة لوقف الحرب. دكتور سليمان بلدو، بصراحة
الموارد الداخلية طبعا أكثر مورد سهل في تدويره من ناحية العائد السريع هو الذهب، والطرفين عندهم هيمنة على إنتاج وتجارة والسيطرة على غنوات تهريب الذهب اللي هو كان كله بيسهب للأمارات في نهاية الأمر. والعائد من الصادرات ومن الذهب المهرب بيمشي للطرفين ويوجه للمجهود الحربي. يعني زي ما قلت لك ما شايفين أي موارد قاعدة تجي لاحتياجات بتاعة المدنيين في حياتهم تحت الظروف الصعبة اللي خلقتها الحرب للأسف الشديد، إذا كان من جانب السلطة الفعلية في بورسودان أو سلطة الإدارات المدنية في مناطق الدعم السريع، والآن حكومة التأسيس في طور الإنشاء وكده. فكل الموارد ماشية للجهد الشعبي. هناك الموارد التقليدية، يعني صادرات السودان من الحبوب الزيتية ومن تجارة المواشي وإلى آخر من الثروة الحيوانية، ودي في مناطق الدعم السريع. طبعا القصة دي بدأت تتنظم من أكتوبر 2024 عندما منعوا حركة هذه المنتجات إلى مناطق سيطرة القوات المسلحة لمنعها عن الصادر اللي بتستفيد منه القوات المسلحة، يعني في تصورهم يعني بيقى في تجارة غير رسمية بمفهوم التهريب برضو بين مناطق القوات الدعم السريع والدول الجوار. في منتجات كثيرة، سمسم، صمغ عربي، ثروة حيوانية، بتمشي شاد، بتمشي ليبيا، بتمشي جنوب السودان، تمشي شرق أفريقيا، تمشي إلى كينيا، يوغندا، إلى آخره. في عائد بيجي، والعائد ده بيتحكم في مداخله الكوماندرز أو الغادة العسكريين في قوات الدعم السريع. ده تطور حاصل الآن وإحنا بنتكلم، يعني في سوق نيالة، في المناطق دي كلها الحركة التجارية بتتنظم وبتستمر، لكن القوة العسكرية اللي هي الدعم السريع في الحالة دي عندها مصدر دخل رئيسي بالأتاوات على الحركة التجارية دي، بالهيمنة على طرق الصادر بين قوسين يعني لدول الجوار، وعلى اللوجيستكس بتاعت يعني احتياجات الحركة التجارية دي، حركة النقل. يعني الوقود المهرب ده من بدري في دارفور محتكر للدعم السريع ولشركائه في قطاع الأعمال، قطاعات واسعة من النقل والشاحنات تحت هيمنتهم والتجار إلى آخره. فكل الموارد بتاعت البلد التقليدية والذهب بقت خاضعة للأسبقية القصوى للمجهود العسكري. البترول دخل في المجال دي مؤخرا، ضرب الدعم السريع لمناطق الإنتاج البترول في هجليج، الغرض منه فعلا إيقاف تدفق البترول من جنوب السودان إلى بورسودان، لأنه في عائد من الصادر بتاع بترول جنوب السودان دي أو من الترانزيت بتاعه خلال المناطق في السودان بيسهب إلى حكومة بورسودان، والدعم السريع ما عايز يحرم حكومة بورسودان من هذه الموارد، عشان كده ضرب الهجليج وأوغف تدفق البترول بتاع جنوب السودان، بغض النظر عن العواقب الجسيمة لهذا الأمر على اقتصاد حكومة جمهورية جنوب السودان، والإخوة في جنوب السودان حيعانوا معاناة مباشرة نتيجة لأن المورد الرئيسي للاقتصاد في جنوب السودان هو البترول المنتج واللي بيصدر عبر أنابيب الخطوط الأنابيب عبر بورسودان وميناء بشائر، فمن هنا أصبح ذاته رهينة للحرب في السودان، والأثر حيكون في جنوب السودان، لكن حيكون أيضا على إغاف مصدر رئيسي للدخل لدى السلطة الفعلية في بورسودان.
طيب دكتور سليمان بلدو، نحن نتكلم معك بصراحة في رد دبنجة، عشان نقفل الحنفية دي والبلف ده نهائي بتاع الدعم الداخلي والخارجي، حتى إنه يجبر الطرفين المصرين إنهم يواصلوا في الحرب، إنه يوقفوا هذه الحرب، شنو الخطوات؟
شوف، هو أنت ما حتقدر تكفل الحنفية كجهة إعلامية ولا أنا كجهة مدنية أو كل المدنيين، يعني هم إحنا بنشوف وبنحدد الحاصل دي، لكن جهات اللي عندها السلطة في إن يعني تغلل من نفوذ جهات الخارجية المدخلة هي ذاتها عندها مصالح في إنه طرف أو آخر يكون هو المهيمن. يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندها مصلحة مباشرة جيوستراتيجية وسياسية مع دولة الأمارات، عشان كده ما حتضغط على الأمارات في كل الحالات. ليه؟ لأنه معول عليها في موضوع اتفاقات الاعتراف بالكيان الصهيوني، ومعول على القطر في حل مشاكل مع إيران، وما تعرف إيه، القطر هي المسرح الرئيسي للتفاوض فيما يختص بمفاوضات مع حماس إلى آخره. فمعناه السودانيين هم المفروض يضغطوا على طرفي الحرب انه كفايه، يعني احنا وصلنا للحد فيما يختص باثار الحرب دي. والشيء الثاني زي ما ذكرت في البدايه هو انفاذ العقوبات اللي فرضت من قبل الجهات الدوليه على الطرفين عشان يحسنوا من سلوكهم ويجوا للتفاوض.
طيب دكتور سيران بلدو، ونحن نتكلم معك بصراحه في رياده دبنجة، انت تكلمت انه لابد من انه القوى المدنيه والسودانيين انه هم يتحركوا، بعد ما انت شرحت المشهد الدولي والمشهد الاقليمي وكيف انه ما في زوج جايب خبر، لكن وبصراحة أنت شايف إنه القوى المدنية هي ذاتها مختلفة فيما بينها واتقسمت، والقوى السياسية الحزب الواحد اتقسم مرتين ثلاثة أربعة، وبقى ما في زول بيحب إنه يقعد مع زول، والحرب ذاته قسمت الناس تقسيم شديد جدا وعملتهم فريقين، وكل زول ما داير يسمع كلام أخوه، فالحال شنو؟
والله شوف، نحن ما نيأس من القوى المدنية، لأن القوى المدنية عندها وجود فعلي، إذا كان مجتمع مدني أو قوة سياسية وحراك وزخم من الحراك ما عادي لما تغارينا بمناطق النزاعات الثانية مثلا في ليبيا، يعني ما بتلقى الحيوية والزخم بتاع المساهمات اللي بتقدمها منظمات المجتمع المدني، ولا في اليمن في الدول اللي فيها صراعات زي دول نادية إلى حد أقل كثير في جنوب السودان، يعني من الشيء الحاصل في السودان. فالقوى المدنية يعني عليها مش إنها تتوحد في كيان واحد، وإنما توحد الرسائل بتاعتها للمجتمع الدولي فيما يختص بتصوراتها وأسبغياتها لتحقيق السلام في السودان. ده الشيء المفقود، والناس شغالة أسي في توحيد صوت القوى المدنية للمطالبة بالسلام وبإنهاء الحرب في السودان.
طيب كيف نوحد صوت القوى المدنية؟ ده كيف؟
دمج المنشودات السماشة في مبادرات بتاع التنسيق، تابعنا قبل فترة بسيطة نداء السلام اللي صدر من مجموعات كبيرة وشاركت فيه كل الجهات الإعلامية والمجتمع المدني في مجهودات ماشية للتنسيق، بحيث أنه نجعل دي حركة كاملة للسلام من القوى المدنية في السودان. فالمطالب بتاع القوى المدنية يجب أن الناس ما تستهين بها، لأنها ممكن تصل للحدية. في أمثلة كثيرة سابقة أن القوى المدنية عندما تحسن تنظيمها وتوحيد صوتها بتقدر تأثر على مسارات الحروب المدمرة زي دي.
لكن في السودان الآن دكتور سليمان بلدو، ونحن نتكلم معك بصراحة، الخطاب بتاع الكراهية والعنصرية الحالي الوصل لمداه، التقارب ذاته بيقى صعب، وكل ما يوم ماشي يتعقد، وبيقى يأثر حتى على وحدة السودان وتماسك الاجتماع. فكيف بتنظر للمسألة دي في ظل إنه نحن دايرين نوحد السودانيين ونمشي قدام؟
احنا زي ما ذكرنا انه توحيد هو توحيد في المحتوى، يعني في الرسائل اللي بيطلق المجتمع المدني والقوى المدنيه. وواحده من المهددات الكبيره لتماسك النسيج الاجتماعي في السودان هو خطاب الكراهيه والجهد المنظم لتقسيم السودانيين على اساس عرقي وعلى اساس انت لو ما دعم الطرف اللي انا بدعمه في الحرب معناه انت خائن ومتعاون مع الطرف الثاني الى اخره. وده جزء من الرساله بتاعت السلام اللي ذكرتها ليك دي، يعني جزء من الجهد ماشي لتنسيق جهود المجتمع المدني في توحيد صوته ويسمع صوته للعالم. دي المهددات اللي بيسعى هذا الجهد لتجاوزه وكده.
طيب في رأيك دكتور سليمان بدر، من الخطوات الممكنة الحسي عشان نوقف بها الحرب؟ خطوات شنو؟ ممكن 1 2 3.
قصة توحيد صوت المدنيين أنا أفتكر إنه ده الشيء المطلوب حاليا.
وقف إطلاق النار؟
إطلاق النار ده ما بيجي يعني كحاجة عاجلة، وبتجي بتفاوض من قبل وسطاء إقليميين أو دوليين. حاليا القصة دي متصدية عليها الولايات المتحدة الأمريكية، افتكر في درجة من التنسيق بين وبين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واختار للاتحاد الأفريقي بحيث أنه يكون في الصورة، لكن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ما عندهم دور مباشر في مبادرة الرباعية. فدل الشيء الماشي وكده. يعني
السيناريوهات المتوقعة عندي شنو
الفترة الجاية دي؟ يعني نعمل انه يعني انا ما عندي شيء مؤكد، لكن عايز احذر الناس من انه يكون كل الامل والتوقعات مرتبطة بالمبادرة بتاعت الولايات المتحدة الامريكية، لان الولايات المتحدة الامريكية عندها ذات مشاكل عديدة تحت إدارة ترامب. يعني مثلا إضعاف المتعمد لوزارة الخارجية وانسحاب الكامل من مجال العون الدولي خلوا الولايات المتحدة الأمريكية يعني دورة ضعيف جدا جدا، وشتتت الخبرات المتراكمة بتاعت الكوادر الإدارية بتاعتها فيما يختص بالصراعات في العالم وعلى مستوى المنطقة، يعني في السودان بصورة خاصة إلى آخره. فأنا أفتكر أنه ندفع في أنه إيقاف الاقتتال ده هو يكون الهدف، ويكون في جزء من الخطاب المشترك للقوى المدنية أنه تشجيع المحاولات يعني وقف إطلاق النار ويصل المعونات الإنسانية كخطوة أولى. لكن على المدى البعيد الحوجة حتصل ماسة كأسبغية قصوى لتوحيد صوت المدنيين في أنه عايزين بعد وقف إطلاق النار كيف ينهو الحرب دي. يعني لازم يكونوا موجودين في المرحلة ذاتها بتاعت وقف إطلاق النار، ما يفتكروا هذه بس قصة تترك للعسكريين. عسكريين لو تركت لهم الأمور النتيجة بتكون ما يحدث الآن اللي هو تدمير أي شيء حولهم، زي ما حاصل الآن بما فيه الإنسان والطبيعة وكل الموارد بتاعت وتبديد الموارد بتاعت البلاد. يعني ما لا يمكن نثق بعد كده في حكمة العسكريين ولا في حسن نيتهم. يعني فبالتالي المدنيين لازم يكون يعني هم الصوت الأعلى والأقوى في هذا الأمر.
طيب كلمة أخيرة ممكن تقولها وبصراحة دكتور سليمان بلدو عبر رد دبنجة لكل اللي بسمعوك الآن، شنو؟
الكلمة الأخيرة إنه الناس ما تفقد الأمل، زي ما تمكن يوم من الأيام إنه يتوحد ويضغط نظام ديكتاتوري غاشم ظل على رغاب 3 عقود. يمكنهم أيضا إنه بالتوحد والتنسيق بين قواهم المختلفة بأيضا إيقاف هذا الكابوس وإنهاء الأوضاع اللي مترتبة عليه. يعني فده الأمل بتاعي يعني إنه الناس تصل لنتيجة زي دي.
شكرا للدكتور سليمان بلدو المدير التنفيذي للمرصد السوداني للشفافية والسياسات على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجة. شكرا لك.
شكرا لك. شكرا لك. أهلا.